بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 37 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف بنا الحديث عند الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بقوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ومن المعلوم أيها الإخوة وأيتها الأخوات جميعا أن الذبح عبادة خاصة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز الذبح لغير الله عز وجل. ولذلك قال شراح كتاب التوحيد: إن الخبر هنا محذوف، والتقدير أي من الوعيد، وأنه شرك بالله، أنه يعني باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد، وأنه شرك بالله تعالى، وأنه شرك بالله تعالى. ويعني الذبح هنا لما يذبح، والنحر لما ينحر. إذا كان لغير الله فالحكم واحد، سواء ما ذبح أو نحر. فالنحر معروف أنه في الإبل، أنه في الإبل، والذبح أنه في الغنم وفي البقر. فعلى كل حال، ما ذبح أو نحر لغير الله عز وجل فهو شرك. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الأدلة، قال: قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ففي الآية الكريمة هذه الأمور الأربعة: الصلاة لله عز وجل، النسك اختلف في المقصود به، هل المقصود به الذبح أو أن المقصود به نسك، يعني العبادة عموما ومنها الحج. ولكن الصحيح والراجح أن المقصود به هو الذبح. قالوا: لأنه عمل مالي يقابل الصلاة، وهي عمل بدني. الصلاة عمل بدني، والنسك عمل مالي، وقرن معها لأهميته. ومحياي ومماتي، يعني حياة الإنسان، ما يأتي في حياته وما يموت عليه من العمل الصالح لله رب العالمين، خالصا لله عز وجل، خالصا لله تبارك وتعالى لا شريك له. وبذلك يعلم أن ما صلى لغير الله عز وجل أو ذبح لغير الله عز وجل فقد أشرك. ولذلك هنا قال: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نقل الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله كلام الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير الآية. قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له. نعم، من ضمن عباداتهم أنهم يذبحون لمعبوديهم، بأنه اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسلم المؤمن عموما، بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. نعم، لله رب العالمين، يعني خالصا لله عز وجل. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. نعم، هذا هو القول المشهور، أن المقصود بالنسك هو الذبح، سواء في الحج والعمرة أو في غيرهم. قوله تعالى ومحياي ومماتي أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين، يعني خالصا لوجهه سبحانه لا شريك له، وبذلك أي الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. نعم آخر الآية هذا يناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء إن الآية في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمة تعمل بما عمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم ما في شك، كل نبي قد تقدم إسلامه على قومه لأنه هو الذي دعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان، وإلا كيف عرفوا هذا الدين. قال ابن كثير وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، ما في شك دعوة الأنبياء كلها إلى دين الإسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من نعم كما سيذكر الآية. قال فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال الشارح رحمه الله ووجه مطابقة الآية للترجمة، يعني ما مناسب الذكر الآية لهذا العنوان باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى، والله المستعان يعني يقع الآن كثير أو جماعة أو جملة من المسلمين فيها، إما يجرون القرابين يذبحونها على عتبات القبور، قبور الأنبياء على قبور الأولياء والصالحين، أو يذبحونها في الطريق إليهم، أو تجد الذبح عند السحرة والمشعوذين والكهان يطلبون من يأتيهم أن يذبح ولو ديك ولو عناقا ولو تيسا أو بقرة أو ناقة، وكل هذا الشرك مع الله سبحانه وتعالى. يقول الشارح رحمه الله هنا ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات. نعم هذه عبادات نتعبد الله بها ونخلصها لله عز وجل. قال فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته. نعم من ذبح لغير الله فهذا قد تقرب إلى غير الله بنوع من أنواع العبادة، وهنا قد وقع في الشرك، وهنا قد وقع في الشرك. ظاهر في قوله تعالى لا شريك له نفي أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات وهو بحمد الله واضح. نعم يعني الأدلة واضحة في هذا، والله المستعان. ثم استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا بقوله تعالى وقوله فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، يعني من يراجع تفسير هذه الآية في كتب التفسير يجد أن في يعني كلام أو خلاف عندهم في المراد بالصلاة، ما المراد بالصلاة؟ قيل أنها الصلوات، قيل إنها الصلوات كلها، وقيل إنها النحر، إنها الصلوات كلها، وقيل المراد صلاة العيد عيد الأضحى، والمراد صلاة عيد الأضحى، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد بالصلاة هنا هي صلاة معذرة أعيد، القول الأول أن المراد الصلوات كلها، أن المراد الصلوات كلها، وانحر عموم النحر، عموم النحر، فمعنى هذا أن الصلوات كلها لله تبارك وتعالى وأن النحر كله لله تبارك وتعالى. هذا قول. القول الثاني قيل إن المراد بالصلاة هنا صلاة عيد الأضحى، قيل إن المراد بالصلاة هنا صلاة عيد الأضحى لمناسبة مجيء الأمر الثاني وانحر، المقصود هنا قالوا نحر الأضاحي، نحر الأضاحي، هذا هو القول الثاني. إذن القول الثاني أن المراد بالصلاة، أن المراد بالصلاة صلاة عيد الأضحى، والنحر وانحر أن المراد بالنحر هنا هو نحر الأضاحي. ولكن الصحيح أن الآية عامة، الصحيح أن الآية عامة في كل صلاة وفي كل نحر أنه لله تبارك وتعالى. الصحيح أن الآية عامة في كل صلاة وفي كل نحر. قال الشارح رحمه الله نقلا أو ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمره الله تعالى أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك، وهي من مقدم العبادة، الصلاة في العبادة البدنية والنسك في العبادة المالية، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته. عدة هذا مصدر من وعد يعد عدة، يعني ما وعد الله من الأجر والثواب والخلف بتعويض من ذبح لله تبارك وتعالى، عكس ما عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. صحيح في بعض الناس لا يذبح لا عيد أضحى نحر الأضاحي ولا يعني عموم العبادة عموم الذبح لله عز وجل، يذبح لله يتصدق ينفق على ناس، في ناس يمر عليهم الحول ما رأوا اللحم، يوجد كون الإنسان يذبح ويوزع على الفقراء يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، هذا أجر عظيم. ولهذا جمع الله بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي، الآية السابقة، قال والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. نعم، وهذا كوثر، الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن شكر الله أن يقوم بالعبادة الخالصة لله عز وجل. وذكر هنا ربنا جل وعلا أمره بعبادتين من أعظم العبادات وأجلها وهما الصلاة والنحر. قال شيخ الإسلام وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية. صحيح، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، يا بلال أرحنا بالصلاة. ما في شك أن الإنسان يجد في الصلاة نعيم اللذة والمناجات والخشوع والإخبات لله تبارك وتعالى ما لا يجتمع له في غيره. بس من يعرف هذا؟ كما يقول شيخ الإسلام كما عرفه أرباب القلوب الحية. قال وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. صحيح، يقول والله يعني في الذبح والنحر إذا وجد الإيمان والإخلاص لله عز وجل وقوة اليقين في الله سبحانه وتعالى وانتظار الثواب والأجر وحسن الظن، يقول هذا شيء عجيب، وهذا والله يعني يجده من أنعم الله عليهم بنفس طيبة وسخية يذبحون لله عز وجل ويتصدقون باللحوم. ولذلك يعني ما شاء الله هناك بعض يعني الصالحين، وهي المسألة ما هي لا عن كثرة المال ولا عن قلة المال، لكن يبتغون ما عند الله، تجد أحدهم جزاه الله خير ما بين وقت وآخر يذهب يشتري له ذبيحة يذبحها لله تبارك وتعالى يبتغي ثوابها وأجرها ويقطعها ويضعها يعني قطع يعني مجموعات ويطرق أبواب الفقراء والمساكين. لأناس يمكن كما ذكرت آنفا أنه يمر الحول السنة ما ذاقوا اللحم أو يذوقون في فترات متقطعة، فهذا يعني والله يعني أجر عظيم وفضل كبير لمن فتح الله عليه. ولذلك قال شيخ الإسلام في آخر كلامه، هذا كلام مهم جدا، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. وصدق رحمه الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير الصلاة، كان يقوم الليل، صلى مرة بإحدى عشرة ركعة وصلى بثلاثة عشرة ركعة، وهو القائل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. وقد قام عليه الصلاة والسلام بصلى بسورة البقرة والنساء وآل عمران، قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه الشريفتان من طول القيام، قيل له: تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكذلك كان عليه الصلاة والسلام كثير النحر، وهذا يدلكم يدل أيها الإخوة على جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، وعلى بذله وعطائه ابتغاء ما عند الله عز وجل. فهو الذي ساق 100 من الإبل في الحج، ساقها عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، ونحر معظمها بيده الشريفة في ميناء، قال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا وميناء كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. وأكمل الباقي، نحر الباقي علي رضي الله عنه، وأكل صلى الله عليه وسلم ما تيسر مما جمع له منها، وتصدق على الناس الحج، والحج الناس بحاجة، يأكلون ويريدون اللحم والطبخ. فتصوروا أيها الإخوة، يعني 100 من الإبل، ما هي واحدة ولا ثنتين ولا عشر ولا عشرين، 100 من الإبل. ولذلك يعني صدق ابن عباس رضي الله عنهم حين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح إذا جاءت جاءت بالخير، تسوق السحب. جوده عليه الصلاة والسلام واندفاعه وسعته، قل ما شئت أخي المسلم، في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جوده وكرمه أعظم من هذه الريح المرسلة. فلذلك ينبغي الإنسان حقيقة أن يحرص أن يكون له نصيب من ذبح اللحم، يعني بعض الأحيان اللحم يكون وقعه أكثر من الدينار والدرهم، يعني مو بلازم كل شيء يصير دينار ودرهم، لا، بعض الناس يقول لا أهم شيء الدينار والدرهم، هذا كلام غير صحيح، هذا تعطيل لهذه العبادة، وهذه عبادة من أفضل العبادات وهي النحر. مثل ما يقول بعض الناس: الطواف على الفقراء والمساكين أفضل من الطواف بالكعبة، هذا كلام باطل وغير صحيح، للطائفين والعاكفين. كيف يعني؟ آيات جاءت في الطواف وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعني؟ بعض الناس يعني هو بين أمرين، إما أنه جاهل ويردد مثل هذه الكلمات: ادفع الدينار والدرهم ولا تروح تشتري أضاحي، مثل ما يعني تكون بعض الرسائل في الجوالات أو كلام من بعض الناس: طف على الفقراء والمساكين خير من أن تطوف بالكعبة المشرفة. هذا الكلام لا يقوله إلا أحد رجلين: واحد إما أنه جاهل لا يعرف النصوص الشرعية ولم يقف على فضائل هذه الأعمال ولم يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع. الثاني أنه رجل فاهم وعارف ولكنه مغرض، يريد محاربة السنة، يريد تزهيد السنة، يريد تكسيل الناس وتثبيطهم عن فعل السنة والالتزام بها. وهذا ولا شك يعني هذا الأول خطأ والثاني خطأ، والصواب هو أن نعمل بالسنة ونحيي شعائر الله عز وجل. وهذا أيضا لا يمنع الإنسان يذهب ويطرق أبواب الفقراء والمساكين، يعطي الدينار والدرهم، أو يذهب إلى جمعيات الأيتام الرسمية المسجلة عند الدولة حتى لا يضيع ماله ويكفل أيتام، ثم باستقطاع شهري من راتبه، أو هو يجي كل 6 شهور أو 3 شهور ويدفع يعني المبلغ المخصص لكفالة اليتيم. المهم يعني هذا خير وهذا خير، نسأل الله الهداية للجميع. المهم يعني يختم الشارح رحمه الله شرحه هنا يقول: قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرة. نعم، الصلاة بحد ذاتها فيها عبادات. قال: فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع اللي سمع الله لمن حمده، والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله. نعم، كونك تقيم وجهك تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. نعم، ما في شك، الصلاة في جماع العبادات، قد ذكر الشارح رحمه الله هذه الأمثلة. قال: وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالحقيقة يعني الكلام واضح في فضل هاتين العبادتين، سواء فيما نقله الشارح عن شيخ الإسلام وعن تلميذه الحافظ بن كثير، أو فيما علق به رحمه الله تعالى أجمعين. طيب، نتوقف يعني عند حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم من طرق. على هذا إن شاء الله نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الآن نبدأ في درس بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونحن في أواخر أحاديث باب الحيض. وقد يعني ذكرت في أول بداية شرح هذا الباب أنه من الأبواب المشكلة ومسائله عويصة كما يقول العلماء، ومع ذلك ولله الحمد العلماء كتبوا وألفوا وشرحوا الأحاديث، وقبل ذلك فسروا الآيات، فالحمد لله. يعني مو معناه أن الشيء إذا صار صعب أنه ما تكلم فيه العلماء، لا، العلماء تكلموا وبينوا ولله الحمد، ولكن هذا يدلك على أن الأمر يحتاج إلى تثبت وإلى تؤدة وإلى نظر في الأدلة. كما قلت، نحن في أواخر هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. نعم، الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن يعني أصله في الصحيح، لأنه سبق لنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، أنها إذا حاضت كان يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تتزر، وكان يباشرها، يضمها، يقبلها، حتى لو لامس الجسد الجسد. الحمد لله، المقصود يعني أنه لم يكن يجامعها. قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض. والاتزار هنا كما قال شراح الحديث فيه فائدتان. الاتزار هنا كون الإنسان يأمر زوجته الحائض أن تتزر ويضمها ويأتي منها كل شيء إلا الجماع، فيه فائدتان. الفائدة الأولى قالوا لئلا يتمادى به الأمر وينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فلا يستطيع أن يمسك زمام نفسه فيقع في جماعها وهي حائض، وهذا منهي عنه. والإنسان يعني في تلك المراحل، خاصة في المراحل الأخيرة، قد لا يستطيع أن يمسك بزمام نفسه، ولذلك أمرت بالاتزار، وهو ليس واجبا، فهو الأفضل والأولى. الفائدة الثانية قالوا لأنه قد يرى من اللو من يعني الأذى وحاجات تكون قد خرجت منها ما يتقزز به في المستقبل فلا يقربها ولا يريدها. والإسلام يريد دوام العشرة، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. فالإسلام لا شك أنه يتشوف ويرغب في دوام العشرة بين الزوجين، وأن أمورهما تكون في أعلى مقامات التواصل والارتباط، سواء يعني الارتباط الجسدي هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، أو حتى في التواصل العام. والآية أيضا فسرت هن لباس لكم، حتى قالوا أن المقصود يعني الستر والعفاف، يعني يشمل ما يكون على الفراش وما ليس على الفراش. وهذا من عظمة هذا الدين ومن سموه ورقي أحكامه وآدابه. نأخذ عد شرح الشيخ بن عثيمين جميعا. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. قال المحققون ومنهم سماحة الوالد الشيخ باز هذا الحديث سنده لا بأس به، سنده جيد، سنده جيد. نعم المرأة النفساء تجلس 40 يوما، لو طهرت قبل 40 هذا يقع كثيرا، بعض النساء بعضهم ما شاء الله 20-25 قد يكون أقل وقد يكون أكثر، خلاص مدام أنها طهرت فإنها تقوم وتغتسل وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها والحمد لله. هذا متى؟ لو فرضا أنها طهرت قبل 40، لو أنها طهرت قبل 40. طيب لو استمر الدم بعد 40، هذا فيه خلاف عند أهل العلم، منهم من قال أخذا من حديث أم سلمة هنا أنها يعني تعد ما زاد فهو استحاضة، وبعض أهل العلم يقول إلى 60 يوما. على كل حال يعني بعض أهل العلم يقول إذا كان الدم يعني مستمرا وعلى وضعه فإنها تنتظر، فإنها تنتظر. وبعض الأحيان في بعض الأحيان بعض النساء يتصل دم الحيض بدم النفاس، فلو اتصل فإن المرأة تمسك أيضا عن الصلاة والصيام وتنتظر حتى تطهر تماما، لأنه في بعض الأحيان بعض النساء يتصل دم الحيض بدم النفاس، فلو اتصل فإنها تترك الصلاة والصيام، وإذا طهرت في النهاية تغتسل ويأتيها زوجها بعد ذلك. لكن لو طهرت بعد النفاس ثم جلست يوم يومين ثم أتاها الدم، هذا الدم يختلف. إن كان دم حيض، إن كان دم حيض أو دم أسود يعرف أو يعرف كما ذكرنا فيما مضى وثخين وله رائحة، فخلاص هذا دم حيض وتمسك عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن ويعني مس المصحف ولا يأتيها زوجها حتى تطهر ثم تغتسل. لكن لو كان دم ليس دم حيض فإن هذا يعد يعني دم استحاضة لا عبرة به، لعموم حديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فلو أنها طهرت من النفاس جلست كم يوم ثم أو المهم طهرت ثم بعد ذلك رأت صفرة أو كدرة أو دما أحمر دم عرق فإن هذا لا عبرة به، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتمس المصحف. على كل حال هذه الأمور يعني تختلف عاد من امرأة إلى امرأة، من ابتليت بذلك تسأل أهل العلم عن دقائق الأمور وعن تفاصيلها. قال وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. نعم هذا هو الحق، المرأة لا تؤمر بقضاء الصلاة إذا كانت حائضا أو نفسا، المرأة لا تؤمر بقضاء الصلاة سواء كانت حائضا أو نفسا. لكن لو أن هذا جاءها وهي صائمة صيام الفرض فإنها تقضي ما أفطرته، سواء كانت حائضا أو نفسا أو نفسا. ننتقل نأخذ بعض كلام وفوائد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: اعلم أن الدماء التي تصيب المرأة أنواع. وقد ذكرتنا عدة مرات في دروس باب الحيض أن للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة ماتعة نافعة وبأسلوب واضح وبين بعنوان رسالة في الدماء الطبيعية، رسالة في الدماء الطبيعية، وأنا أحث الإخوة والأخوات جميعا لقراءة هذه الرسالة. المهم قال رحمه الله: اعلم أن الدماء التي تصيب المرأة أنواع. الأول دم الحيض، وهو دم طبيعة وجبلة كتبه الله تعالى على بنات آدم. الثاني دم النفاس، وهذا الذي يخرج عند الولادة، ومعلوم أن هذين الدمين لا تصلي فيهم المرأة ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها. الثالث دم الاستحاضة، وهذا الدم الذي يطبق على المرأة ويستمر عليها. وقد ذكرنا أحوال المستحاضة فيما مضى، أنها إما أن تكون معتادة أو مميزة أو متحيرة. الرابع دم الفساد، وهو الذي تراه الحامل على وجه ليس حيضا. نعم، وهذا أيضا هذا دم فساد لا عبرة به. بعض النساء الحوامل تقول: أنا رأيت دم، ماذا أصنع؟ نقول: هذا الدم لا عبرة به، المفترض أن حملك هذا يرفع الدم، لكن كون أنه نزل هذا الدم منك وأنت حامل هذا دم فساد، فتتوضئين لكل صلاة والحمد لله. قال: فهذه أربعة دماء، أهم هذا الحيض وقد سبق الكلام، ثم النفاس. قال: الذي يأتي عند ولادة المرأة إما قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق. يعني فيه بعض النساء وهي في الطلق يخرج منها الدم، نحن نقول هذا دم نفاس. وقد بعض النساء كما يقول الشيخ ترد وليس في ذيك اللحظة يخرج دم، لكن على كل حال لو وجد دم عند الطلق و يعني مع الطلق فإنه يحسب دم نفاس، فإنه يحسب دم نفاس. وهذا الشيخ رحمه الله ذكر أقوال العلماء، قال العلماء إن النفاس لا حد لأقله. نعم، الأقل لا حد. بعض النساء تطهر يوم، تبقى يوما أو يومين أو 15 أو 40، بل قال شيخ الإسلام إلى 70، قال: لكن الراجح أن أعلاه 60 يوما، والله أعلم، هذه مسألة خلافية. قال: وأما أقله فلا حد له، فقد تطهر المرأة بعد يومين أو ثلاثة، وإذا طهرت المرأة من النفاس فإنه يلزمها أن تصلي ولو قبل 40. نعم، هذه ترى مسألة مهمة، بعض النساء هداهن الله تنتظر تقول: لا، إلين أصل 40. لا، خلاص، مدام أنك طهرتي قبل 40 فإنك تغتسلين وخلاص تصومين وتصلين وتمسين المصحف ويأتيك زوجك إلى آخره. بل ولو قبل 10 أيام فإنه يلزمها أن تصلي وأن تصوم وأن تصوم رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، نعم، وتعود كأنها طاهرة. الشيخ رحمه الله أيضا له يعني من باب الفائدة، وهذه جميلة جدا، قال: النفاس يختلف عن الحيض، مع أنهم يشتركون يعني في أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتي الزوج، لكن قال إنه يأتيها، يعني قالوا إن هناك فرقا. الشيخ رحمه الله ذكر هناك فرق بين الحيض والنفاس. قال: منها أن طلاق الحائض محرم ولا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر بن الخطاب أن ابنه عبد الله طلق زوجته وهي حائض، تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب، لأن هذا معصية لله. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاق المرأة لعدتها أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه. نعم، هذا هو الطلاق السني، وهو طلاق لعدتها كما أمر الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن، أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه. ففي هاتين الصورتين فقط يكون الطلاق للعدة، فإن طلقها وهي حائض فهو عاصم لله عز وجل، وإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو عاصم أيضا لله تعالى لأنه لم يطلق للعدة. أما النفاس فلا يحرم فيه الطلاق، فلو طلق الإنسان امرأته وهي نفساء فلا بأس لأنها تبتدئ العدة من حين أن يطلقها، ووجه ذلك أن النفاس لا يحتسب من العدة صحيح، وأما الحيض فيحتسب من العدة لأن عدة المرأة إذا طلقت ثلاث حيض. نعم، وهذا يعني ذكره العلماء عند قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال الشيخ رحمه الله وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر مر عبد الله فليطلقها طاهرا أو حاملا، فإن مراده طاهرا من الحيض الذي طلقها فيه، لأن الموضوع كان كله حول الحيض وما الحيض، كان في الحيض وليس على عمومه، ويدل لهذا أن الله تعالى قال فطلقوهن لعدتهن، وأن المطلق في النفاس مطلق للعدة. إذن هذه الحقيقة فائدة مهمة جدا في الفرق بين أن الحيض والنفاس في مسألة الطلاق. هنا الحقيقة الشيخ عند التنبيه مهم، قال وينبغي للمرأة إذا أصابها الطلق، الطلق يعني بداية آلام الولادة، أن تحترس وألا تتسرع في ترك الصلاة حتى يتبين أن الدم خرج وأنه دم نفاس. صحيح، يعني بعض النساء يجيها الطلق قبل يوم أو يومين، طيب هل في دم؟ لا ما في دم، خلاص إذن معناها أنت تصلين ما دام أن الدم لم يخرج، لكن لو خرج الدم نقول هذا بدايات دم النفاس فدع الصلاة والصوم إلى آخره. لكن إذا كان في الطلق ولا فيه دم لا خلاص هي الآن طاهرة مثل غيرها. ولذلك قال الشيخ وألا تتسرع في ترك الصلاة حتى يتبين أن الدم خرج وأنه دم نفاس، وأما ما تراه الحامل بدون طلق فهذا ينظر فيه، إن كان حيضا مستمرا من قبل أن تحمل على عادته المعتادة فهو حيض، وإن تغير فليس بحيض. هذه أيضا مسائل الحقيقة يعني دقيقة، وهي لو أن الحامل خرج معها دم وهو دم الحيض، الشيخ رحمه الله يقول إن هذا إذا كان في وقته المعتاد ونفسه دم الحيض أسود ثخين إلى آخره فهو حيض، وإن تغير فليس بحيض. لكن لو رأت من الدم عادي دم أحمر هذا دم عرق دم فساد، فتصلي وتصوم كما ذكرنا في الأنواع السابقة الأربعة. قال أو انقطع في أول الحمل ثم عاد فليس بحيض، لو جاء في البداية ثم بعدين انقطع، قال لأن الغالب أن الحوامل لا يحض، نعم هذا معروف أن الدم ينتقل غذاء للجنين ولا تحض. قال الإمام أحمد إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، هذا حق صحيح أن النساء إنما يعرفن الحمل بانقطاع الدم، وإلا كيف تعرف المرأة أنها حامل؟ تعرف بانقطاع الدم، ينتقل غذاء للجنين، حتى لو في الأشهر الأولى ما انتبهت الآن مع التطورات ومع العلم الحديث يعني تستطيع أنها يعني بالتحاليل سواء السريعة أو تحاليل الدم أو نحو ذلك أنها تكتشف هل هي حامل أو غير حامل. على كل حال يعني هذه مسائل يعني مهمة يذكرها العلماء في باب الحيض، وأنا أعيد وأكرر أن هذا الموضوع في غاية الأهمية، ويعني ليس العلم فيه قاصرا على المرأة بل حتى الرجل، الرجل يجب أن يتفقه في هذا الباب. صحيح هو ما له علاقة في الحيض وعلاقته بالمرأة، لكن هذا الرجل ليس بمنأى أو ببعيد، فهو إما زوج وهو مسؤول عن زوجته يفقهها في دين الله، وإما أب يفقه بناته في ذلك، وإما يعني من أهل البيت أو من الناس عموما، هناك أخوات له، هناك قريبات، هناك يعني يفقه الناس في دين الله عز وجل. ف فلا بد الحقيقة من العلم بهذا الأمر. أما المرأة نعم فلا شك نحن نوصيها بالعناية بهذا الباب وتتفقه فيه، والله المستعان. على كل حال احنا توقفنا الآن عند كتاب الصلاة، نبتدئ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.